بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن إياس بن معاوية بن قرة المزني عن أبيه عن جده قرة المزني قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعيا، عيا اللسان لا عيا القلب والفقه، من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والفحش والبذاءة من النفاق، وإنهن ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. قال إياس: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فأمرني فأمليتها عليه، ثم كتبه بخطه، ثم صلى بنا الظهر والعصر، وإنها لفي كفه ما يضعها.
لازم تعاد فقرة فقرة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي اشتمل على جملة من الألفاظ ذات المعاني المتضادة. أول لفظ الحياء، والحياء من الدين، من خصال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وورد أن الحياء لا يأتي إلا بخير، والمراد به بمعناه العام الحياء فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، أن يستحي العبد من ربه فلا يراه حيث حرم عليه ولا يفقده حيث أمره. وفي الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله. قال: من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك متاع الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحياء فيما يتعلق بحقوق الغير، أن يبتعد عن كل ما يكرهه الناس، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ويستحي من الوقوع فيما يضر بالناس، لأن المستحي لا يقدم على ذلك. الفقرة الثانية:
فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي والفقه.
والعفاف، العفاف من خصال الإيمان، ومن الصفات الطيبة التي يتصف بها المؤمن، أن يكون ذا عفة عن المحارم والمآثم، وذا عفة عن حقوق الناس وإيذاء الناس فيوصف بهذه الصفة لحسن فعاله وصواب أقواله وحسن معتقده، فهي صفة كمال من صفات أهل الإيمان. والعفاف
والعي
المراد به عدم التقعر في الكلام والتفاصح والتكلف لذلك بدون حاجة، فهذا ليس من صفات أهل الإيمان. كلام أهل الإيمان سهل ويسير وواضح، ولا يتكلفون ما لا قدرة لهم عليه، وهذا لا ينافي أداء العلم بالعبارات الواضحة والعبارات الصحيحة الموافقة للغة العربية ليفهم عنه أحكام الشرع، إنما المراد به من يتكلف الفصاحة ليقال إنه فصيح، فهو مذموم. والذي يقتصر على ما فيه فائدة للناس وإيضاح للأحكام ولا يتكلف ما لا طاقة له به، هذا من العي.
ما يسمى بالتفيهق والتشدق تنطع،
نعم
هذا. قال والفقه الرابع، والفقه
نعم من الصفات الطيبة والخصال الحميدة أن يكون المكلف فقيها من ذكر وأنثى، أن يكون ذا فقه في دينه، صاحب فقه في عقيدته، وصاحب فقه في عبادته، وصاحب فقه في أخلاقه وسلوكه، فهذه من خصال الإيمان ومن صفات أهل الإيمان.
قال إنهن يزدن في الآخرة وينقصن في الدنيا.
صحيح، كل عمل صالح من قول وفعل فإنه يزيد العبد قربا من الله تبارك وتعالى، فيرفع الله به درجاته ويحط به سيئاته، وإن حصل عليه نقص في الدنيا بسبب تمسكه بهذه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة.
قال وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق.
هذه من الخصال الذميمة التي حذر من الوقوع فيها الشرع الشريف، فقال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، الحديث. فهو خصلة ذميمة من صفات أهل النفاق لا من صفات أهل الإيمان. والمراد به أشد البخل، الشح أشد البخل، يعني أعظم إثما من البخل، لأنه جمع للمال بدون نظر إلى يعني مكاسبه ومداخله ومخارجه، وزيادة على ذلك إمساك للمال فلا يخرج حق الله منه، فسمي شحا، أشد صاحبه أشد إثما من البخيل. نعم.
والفحش
ضد اللين والرفق، لذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فهو من صفات أهل النفاق وأهل المآثم والمحارم لا من صفات أهل الإيمان. المؤمن صاحب أخلاق حسنة وصاحب بشاشة في وجوه إخوانه، ولا يصدر منه إلا الكلم الطيب والعمل الصالح، فهو بريء من هذه الصفة التي هي الفحش والتفحش، التي هي ضد الرفق والحلم والسكينة والوقار التي هي من صفات أهل الإيمان.
والبذاء،
البذاء في الكلام، سيء الكلام من سب وشتم، وأعظم من ذلك كلمات الكفر والشرك والتعدي على الغير من همز ولمز، فكل ذلك من صفات أهل النفاق لا من صفات أهل الإيمان. فإذا وقع فيها المؤمن فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمسارعة إلى الاتصاف بأضدادها من صفات الأخيار المؤمنين.
قال: وإنهن ينقصن من الآخرة ويزيدن في الدنيا.
نعم، لأنهن مآثم ومحارم، فيحصل على المتعاطيها نقص في أعمال الآخرة، لأنه لا يزيد في أعمال الآخرة إلا الطاعات من حسن القول وطيب العمل ظاهرا وباطنا، وأما سوء القول وسوء الفعل فهي تنقص من حسنات العبد وتكتب عليه سيئاته فيجزى من جنس عمله، والله أعلم.
حديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن خير عباد الله من هذه الأمة الموفون المطيبون. الموفون المطيبون،
الذي يظهر أن المراد بالموفين أهل الوفاء بالعهود وبما ألزموا به شرعا، يكونون أهل وفاء، أي قاموا بما فرض الله عليهم وبما أوجب عليهم، فصاروا أهل وفاء مع الله خالقهم وبارئهم، وكانوا أهل وفاء وصدق مع الناس في تعاملهم معهم.
والمطيبون،
المراد به أهل طيب الكلام، والله أعلم، أهل طيب الكلام وطيب العمل وطيب المعاملة، فهؤلاء فهذه من صفات أهل الإيمان التي يرفع الله بها درجاتهم ويحط بها خطيئاتهم.
عن المطلب بن عبد الملك بن حنطب المخزومي مرسلا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان.
جاء هذا الحديث تعريف للغيبة شرعا، فإذا سئلت ما هي الغيبة فالجواب ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ، واللفظ الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو معنى هذا الحديث، هي ذكر الإنسان بما يكره من الصفات الذميمة التي يكرهها، ولا يستثنى من هذا إلا ما كان من قبيل النصيحة، وقد استثنى العلماء ست مسائل تستثنى من الغيبة لما فيها من المصالح ومنها ذكر أهل الفساد بفسادهم، وأهل الفجور بفجورهم، وأهل البدع ببدعهم، من أجل أن يحذرهم الناس فلا يقعون فيما وقعوا فيه من المخالفات الشرعية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك.
وهذا الحديث فيه بشرى حسنة لمن أكرمه الله عز وجل بولد من ذكر أو أنثى، فنشأ صالحا عرف حق الله عليه وحق ذوي الحقوق من الوالدين والأقارب ونحوهم فقام بها. ومن جملة ذلك كثرة استغفاره لأبويه في حال الحياة وبعد الممات، فإن الله تبارك وتعالى يرفع أبويه المسلمين درجات بسبب استغفاره لهما والصدق عنهما، لأن ذلك من أعمال البر التي تلحق الإنسان بعد مماته، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الضامئ بالهواجر.
وهذان الحديثان فيهما ترغيب في حسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، فمن قام بحقوق الله من فرائض وواجبات وتقرب إليه بالمستحبات راجيا رحمته خائفا من عقابه فهو صاحب خلق حسن، ومن عامل الناس معاملة شرعية حسنة بالصدق والوفاء ولين الجانب وعدم الاعتداء وغير ذلك من صفات أهل الإيمان، عامل الناس هذه المعاملة على اختلاف طبقاتهم، فإنه صاحب أخلاق حسنة يرفع الله عز وجل بها درجاته عالية في الجنة.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأخلاق والبر والصلة. عن إياس بن معاوية بن قرة المزني عن أبيه عن جده قرة المزني قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعيا، عي اللسان لا عي القلب والفقه، من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، وإن الشح والفحش والبذاءة من النفاق، وإنهن ينقصن من الآخرة ويزدن في الدنيا، وما ينقصن من الآخرة أكثر مما يزدن من الدنيا. قال إياس: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فأمرني فأمليتها عليه، ثم كتبه بخطه ثم صلى بنا الظهر والعصر وإنها لفي كفه ما يضعها.
لازم تعاد فقرة فقرة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الذي اشتمل على جملة من الألفاظ ذات المعاني المتضادة، أول لفظ الحياء، والحياء من الدين، من خصال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وورد أن الحياء لا يأتي إلا بخير، والمراد به بمعناه العام الحياء فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، أن يستحي العبد من ربه فلا يراه حيث حرم عليه ولا يفقده حيث أمره. وفي الحديث: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي من الله. قال: من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك متاع الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحياء فيما يتعلق بحقوق الغير أن يبتعد عن كل ما يكرهه الناس، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ويستحي من الوقوع فيما يضر بالناس، لأن المستحي لا يقدم على ذلك. الفقرة الثانية:
فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي والفقر.
والعفاف، العفاف من خصال الإيمان، ومن الصفات الطيبة التي يتصف بها المؤمن، أن يكون ذا عفة عن المحارم والمآثم، وذا عفة عن حقوق الناس وإيذاء الناس، فيوصف بهذه الصفة لحسن فعاله وصواب أقواله وحسن معتقده، فهي صفة كمال من صفات أهل الإيمان. والعفاف
والعي
المراد به عدم التقعر في الكلام والتفاصح والتكلف لذلك بدون حاجة، فهذا ليس من صفات أهل الإيمان. كلام أهل الإيمان سهل ويسير وواضح، ولا يتكلفون ما لا قدرة لهم عليه، وهذا لا ينافي أداء العلم بالعبارات الواضحة والعبارات الصحيحة الموافقة للغة العربية، ليفهم عنه أحكام الشرع. إنما المراد به من يتكلف الفصاحة ليقال إنه فصيح، فهو مذموم، والذي يقتصر على ما فيه فائدة للناس وإيضاح للأحكام ولا يتكلف ما لا طاقة له به، هذا من العي.
ما يسمى بالتفيهق والتشدق تنطع،
نعم
هذا. قال والفقه الرابع، والفقه
نعم من الصفات الطيبة والخصال الحميدة أن يكون المكلف فقيها من ذكر وأنثى، أن يكون ذا فقه في دينه، فقه في صاحب فقه في عقيدته، وصاحب فقه في عبادته، وصاحب فقه في أخلاقه وسلوكه، فهذه من خصال الإيمان ومن صفات أهل الإيمان.
قال إنهن يزيدن في الآخرة وينقصن في الدنيا.
صحيح، كل عمل صالح من قول وفعل فإنه يزيد العبد قربة من الله تبارك وتعالى، فيرفع الله به درجاته ويحط به سيئاته، وإن حصل عليه نقص في الدنيا بسبب تمسكه بهذه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة.
قال وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق.
هذه من الخصال الذميمة التي حذر من الوقوع فيها الشرع الشريف، فقال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، الحديث. فهو خصلة ذميمة من صفات أهل النفاق لا من صفات أهل الإيمان. والمراد به أشد البخل، الشح أشد البخل، يعني أعظم إثما من البخل، لأنه يمع للمال بدون نظر إلى يعني مكاسبه ومداخله ومخارجه، وزيادة على ذلك إمساك للمال فلا يخرج حق الله منه، فسمي شحا، أشد صاحبه أشد إثما من البخيل. نعم.
والفحش
ضد اللين والرفق، لذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فهو من صفات أهل النفاق وأهل المآثم والمحارم لا من صفات أهل الإيمان. المؤمن صاحب أخلاق حسنة وصاحب بشاشة في وجوه إخوانه، ولا يصدر منه إلا الكلم الطيب والعمل الصالح، فهو بريء من هذه الصفة التي هي الفحش والتفحش، التي هي ضد الرفق والحلم والسكينة والوقار التي هي من صفات أهل الإيمان.
والبذاء،
البذاء في الكلام، سيء الكلام من سب وشتم، وأعظم من ذلك كلمات الكفر والشرك والتعدي على الغير من همز ولمز، فكل ذلك من صفات أهل النفاق لا من صفات أهل الإيمان. فإذا وقع فيها المؤمن فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمسارعة إلى الاتصاف بأضدادها من صفات الأخيار المؤمنين.
قال وإنهن ينقصن من الآخرة ويزيدن في الدنيا.
نعم، لأنهن مآثم ومحارم فيحصل على متعاطيها نقص في أعمال الآخرة، لأنه لا يزيد في أعمال الآخرة إلا الطاعات من حسن القول وطيب العمل ظاهرا وباطنا، وأما سوء القول وسوء الفعل فهي تنقص من حسنات العبد وتكتب عليه سيئاته فيجزى من جنس عمله. الله أعلم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن خير عباد الله من هذه الأمة الموفون المطيبون.
الموفون المطيبون،
الذي يظهر أن المراد بالموفين أهل الوفاء بالعهود وبما ألزموا به شرعا، يكونون أهل وفاء أي قاموا بما فرض الله عليهم وبما أوجب عليهم، فصاروا أهل وفاء مع الله خالقهم وبارئهم، وكانوا أهل وفاء وصدق مع الناس في تعاملهم معهم.
والمطيبون
المراد به أهل طيب الكلام، والله أعلم، أهل طيب الكلام وطيب العمل وطيب المعاملة، فهؤلاء فهذه من صفات أهل الإيمان التي يرفع الله بها درجاتهم ويحط بها خطيئاتهم.
عن المطلب بن عبد الملك بن حنطب المخزومي مرسلا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان.
جاء هذا الحديث تعريف للغيبة شرعا، فإذا سئلت ما هي الغيبة فالجواب ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ، واللفظ الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو معنى هذا الحديث، هي ذكر الإنسان بما يكره من الصفات الذميمة التي يكرهها، ولا يستثنى من هذا إلا ما كان من قبيل النصيحة، وقد استثنى العلماء ست مسائل تستثنى من الغيبة لما فيها من المصالح، ومنها ذكر أهل الفساد بفسادهم، وأهل الفجور بفجورهم، وأهل البدع ببدعهم، من أجل أن يحذرهم الناس فلا يقعون فيما وقعوا فيه من المخالفات الشرعية.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك.
وهذا الحديث فيه بشرى حسنة لمن أكرمه الله عز وجل بولد من ذكر أو أنثى فنشأ صالحا، عرف حق الله عليه وحق ذوي الحقوق من الوالدين والأقارب ونحوهم فقام بها، ومن جملة ذلك كثرة استغفاره لأبويه في حال الحياة وبعد الممات، فإن الله تبارك وتعالى يرفع أبويه المسلمين درجات بسبب استغفاره لهما والصدق عنهما، لأن ذلك من أعمال البر التي تلحق الإنسان بعد مماته، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الساهر بالليل الضامئ بالهواجر.
وهذان الحديثان فيهما ترغيب في حسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله، فمن قام بحقوق الله من فرائض وواجبات وتقرب إليه بالمستحبات راجيا رحمته خائفا من عقابه فهو صاحب خلق حسن، ومن عامل الناس معاملة شرعية حسنة بالصدق والوفاء ولين الجانب وعدم الاعتداء وغير ذلك من صفات أهل الإيمان، عامل الناس هذه المعاملة على اختلاف طبقاتهم، فإنه صاحب أخلاق حسنة يرفع الله عز وجل بها درجاته عالية في الجنة.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.